واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نجم الانقلاب الأول عبد الفتاح السيسي، اللي فصصناه واحدة واحدة وعرفنا مفاتيح شخصيته من أول الكابتن اللي اتولد جواه وهو لسه مراهق وهوسه بإرضاء أبوه وتحقيق أمله فيه، لغاية ما كبر واتقلب الهوس ده لخيالات مصدقها إنه مختلف عن باقي البشر وإنه له إرادة مستمدة من إرادة ربنا، وانتهى إنه بقى شخص منافق ومتزلف عنده استعداد يلعب على كل الحبال في سبيل هدفه، عقر زي ما سماه مبارك. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا إزاي مرسي كان بيثق فيه، أو على أقل تقدير شايفه أحسن الوحشين اللي ممكن يعتمد عليهم، لكنه قلب الترابيزة عليه وعرف إزاي يستفيد من كل الكروت اللي في إيده عشان يشحن الناس ويهد تجربة مرسي بعد سنة واحدة بس في الحكم. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونشوف بعد الترتيبات دي كلها إيه اللي حصل في الشارع يوم 30 يونيو وإيه اللي جرى ورا الكواليس لمرسي واللي معاه. من كام حلقة شرحنا لكم الوضع في أمريكا كان عامل إزاي مع كل يوم بيقرب من الانقلاب، وقلنا إن ممكن تختلف أو تتفق مع أمريكا، تشوفها دولة ليها مصالح استعمارية أو دولة بتبص لصالح شعبها وتوظف في أي حاجة تانية، لكن في النهاية فما تقدرش غير إنك تعترف إنها دولة ديمقراطية لأقصى درجة. يعني في عز ما بنشوف دولة زي مصر بتتبنى موقف واحد بيردده الإعلام والمسؤولين من كبيرهم لصغيرهم، طالما كان الموقف ده هو موقف الرئيس سواء صح بقى ولا غلط، تلاقي في المقابل دولة زي أمريكا ممكن يبقى رئيسها له وجهة نظر واتجاه في التعامل مع أمر من الأمور، وتلاقي في نفس الوقت حكومته مخالفة، ومش بس كده دي بتتصرف عكس إرادته كمان وعكس اللي هو عاوزه. في أمريكا ومع قرب يوم 30/6 كان الوضع مش بس فيه اختلاف بين الرئيس والحكومة في الرأي أو وجهات النظر، ده كان الوضع مقسوم نصين حرفيا. يعني في الوقت اللي تشوف فيه أوباما بيدعم مرسي وبيأيد بقاء واستمرار حكمه ومعاه مثلا آن باترسون السفيرة في مصر، كان على الناحية التانية عندك اتجاه كامل لدعم السيسي في أعضاء الكونجرس ومجلس الأمن الوطني ووزير الدفاع على وزير الخارجية بالمرة. وزير الخارجية ده بقى قصة لوحده، جون كيري ده تحسه هربان من فيلم كرتون، شخص كان ناقص يضرب دماغه في الحيط من كتر الغيظ من مرسي واللي بيعمله. يعني الراجل ما كانش بيفوت فرصة إلا ويحاول يقنعه فيها يقدم تنازلات بكل الصور. يا ابن الله يهديك يا حبيب اسمع كلامي، هتنتهي زي مبارك، الناس هتنزل الشارع ضدك، شوية تنازلات بسيطة بس للمعارضة تماينهم بيها والليلة تمشي. لدرجة انه كان المفروض قبل الانقلاب يحضر هو ومرسي قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، فالراجل لحد اخر لحظة كان بيقول لهم مش رايح، علي النعمة معتب هناك واشوفه، ده هيخلينا نط من بلكونة الفندق، ده ما يقوش منه علي الطلاق من تريزا مراتي. وفين وفين لما اقنعوه يروح بس ويحلها حلال. فاول ما قابله قعد تاني شغل نفس الاسطوانة لغاية ما مرسي طهق منه وقال له مش شاكرين منك او يابا، مش عايزين احنا حد يقول لنا اللي لازم نعمله، حل عن سماي بقى مش ناقصك. فبعيدا عن الهزار، مرسي كان شايف ان كيري بيحاول يستغل الازمه اللي بتمر بيها مصر اقتصاديا عشان يركب البلد، او يحاول يستخدمه كعروسه ماريونيت يقول لها يمين يمين شمال شمال، حاجه كده زي مبارك في زمان. فالراجل كان رافض يبقى كده او ان حد يقرب من التجربه اللي بتمر بيها البلد لاول مره في حياتها، وما كملتش سنه على بعضها لما كيري لقى راكب دماغه قرر يحاول الدفع على الناس في قطر باعتبارهم تقريبا الحليف الوحيد لمرسي وللاخوان ضد شله الامارات والسعوديه اللي كانت مأيدة السيسي ومجندة قنوات أخبارها للتطبيل للجيش وجنرالاته أو انتقاد مرسي على كل تصرف. كل اللي عمله كيري إنه حاول يضغط عليهم يقنعوه طالما هم قريبين منه إنه يسلم السلطة بشكل سلمي من غير ما يتم إجباره على كده بالعافية من جهات خارجية، سواء بقى الشعب أو الجيش أو حتى تدخل أجنبي، وكان شايف إنه بيعمل كده لصالح مصر في محاولة يعني إنها تتجنب الانهيار بالكامل. لكن كان تأييده الكامل وبشكل واضح جدا إن السلطة والنظام في مصر يتغيروا تماما، ومش هو لوحده اللي كان بيحاول بكل قوته يعمل كده، إنه يمسك العصا من النص. فمن ناحية ما يبقاش في انقلاب بشكل واضح للأعمى يجبرهم في أمريكا يعلنوا عدم تأييدهم باعتبار يعني ان دي سياستهم والقانون عندهم بيفرض عليهم يقطعوا المساعدات عن اي جيش انقلب على حكومة منتخبة، ومن الناحية التانية ما يقولش ابدا انه ضد التغيير او يحاول يقعد مرسي ساعة واحدة في الحكم. ما كانش جون كيري لوحده اللي بيعمل كده، ده كان معاه وزير الدفاع الامريكي في الوقت ده تشاك هيجل، اللي كان في اتصالات مستمرة مع السيسي وصلت زي ما هو قال نفسه لحوالي 50 اتصال بمعدل تقريبا مرة كل اسبوع، والمرة الواحدة ممكن وصل لساعة واكتر. وزير الدفاع ده كان ماشي بنظام ايه بقى؟ مالكوش دعوه بالسيسي، السيسي ده عسل، انا هكلمه بس سيبونا اتصرف انا معاه. يقولوا له يا عم الحاج عسل ايه ونيله ايه بس، كلمه قول له لو عمل انقلاب هنقطع المعونه، قول له ان في قوانين صارمه عندنا والسياسه ما فيهاش هزار. يقول لهم طيب حاضر هتصرف. وبمجرد ما يكلمه ما تعرفش النور يهدى ليه والاضاءه تقل وموسيقى ناعمه تشتغل في الخلفيه، ويقول له بص يا سوس، انت عارف بحبك قد ايه، ما تعملش انقلاب وحياة الغاليين عندك. فالسيسي يقول له حاضر، ما تقلقش مش هنعمل. فالتاني يرد يقول له طيب زي الفل، قشطه كده. وقبل ما تفتكر ان ده هزار، اللي بحكيه ده كان بيحصل فعلا، لدرجه كانت بتجنن المسؤولين الامريكان وتخليهم مش فاهمين هو ازاي بيعاملوا بهدوء اعصاب ودلع بالشكل ده. بس الراجل كان كل رده ان صعب يعني شخص تربطك بيه علاقه مستمره وتديله في جنابه فجاه كده، واحد على تواصل دايم معاه ولسه كنت عنده من شهور بسيطه، وفوق ده كله حريص على انه يرضينا ويكسب ودنا. كل ده كان بيخلينا ابقى عاوز اقول له الديمقراطيه والنيله، الاقيني حدفت على العلاقات اللي لازم تبقى قويه. والظاهر ان السيسي لقط الخيط ده بصياعه، فبدا يلعب عليه، اللي هو مش انت في صفي وبتدافع عني كمان عند الامريكان؟ طب انا هلعب على الوتر ده لحد ما شربك دماغ وتبقى انت اللي تتكلم بلساني. عشان كده كان الراجل على قد ما بيسمع من مرسي شكاوي من اللي بيرتبوه ضده في اسرائيل والسعوديه والامارات وبالذات بن زايد، يروح للسيسي يتبخر كل ده في لحظه. هي مكالمه تليفون واحده وتلاقي السيسي داخل له في سكه، انت ما تعرفش الاخوان؟ انا اللي عارفهم وحافظهم، مستحيل تفهموهم زي ما احنا فاهمينهم. دول ناس عاوزين يشقلطوا حياتنا كلها والنظام اللي عايشين بيه، ناس عاوزه ترجع اللي كان بيحصل في العصور الوسطى. راجل ده ينفع؟ فالراجل ما يلاقيش غير انه يقول له انا يا عم مش عايش في بلدكم ولا افهم نظامها زيكم، عشان كده لا هقول لك تدور الحكومه ازاي ولا تحمي البلد ازاي، دي شغلتك انت، بس كل اللي بطلبه منك ادي الدنيا شويه وقت عشان ما تلاقيش الدول كلها ضدك وفوق دماغك. بس اهو الطياره اللي بنتكلم عنه ده، واللي كان لازق في ديل بنطلون السيسي ومؤيده في كل تصرفاته، وكل مشكلته معاه في التوقيت شويه او في طريقه التنفيذ، لكن المبدا نفسه مرحبين بيه. الطيار ده ما كانش بيعمل كده كرها في التيار الاسلامي، او خلينا نقول ان ده مش السبب الوحيد والاهم، الاهم فعلا كانت لعبه المصالح اللي بتدور السياسه بالكامل، ومصلحتهم في التوقيت ده كانت مع واحد زي السيسي اللي مرضي عنه تماما في اسرائيل مثلا، من الكنيست لوزير الدفاع لنتنياهو نفسه، اللي كانوا شايفين ان السيسي راجلهم اللي بيحمي كل حاجه هناك، وعلاقتهم بيه زي علاقه بقيه المجلس العسكري، سمنه على عسل، وفي تعاون وتنسيق وتفاهم كبير بينهم هيفيدهم في المستقبل اكتر بكتير من مرسي وحكومته، اللي مهما عمل هيفضل محكوم بسلطه الشارع، بعكس السيسي اللي يقدر يجبر الشارع واللي جاب الشارع انه يقول حاضر وامين وما يفتحش بقه لاي قرار. في نفس الوقت التيار الامريكي ده كان بيلاقي حلفاء مهمين زي السعوديه والامارات بيأيدوا السيسي ومعاه في الانقلاب، لقوا بيرتبوا له بنفسهم وبيمولوا زي ما عمل بن زايد مع تمرد، وبن زايد اهم حليف استراتيجي في الوطن العربي لامريكا، ومكسبه هو واللي معاه واللي بيحبهم كمان دي اولويه للنظام الامريكي، ما ينفعش يخسرها او يستهين بيها. فلما يلاقيه بيشتم في الاخوان او بيعاديهم ويقول عليهم اخطر عنصر في الشارع الاوسط النهارده، يبقى طبيعي انه يردد نفس الكلام ويقول فعلا انتوا صح والناس دي لازم تنتهي باي ثمن، خصوصا والامريكان في نظرهم الدوله اللي ما عرفتش تسند مبارك وقت ثوره يناير وهو الراجل بتاعهم، يعني ما ينفعش يكرروا ده مرتين. لما تعرف كل ده بقى تفتكر التيار اللي في الناحيه الثانيه المؤيد لمرسي كان ممكن يتصرف في حاجه او يكون له دور حقيقي؟ مستحيل طبعا. عندك واحد زي اوباما كان مؤيد بالكامل لمرسي من اول يوم، وكان طاير بثوره يناير وبيتكلم على ان العالم لازم يتفرج عليها ويتعلم منها ومن شبابها، وبعدها بشويه يتكلم بحماس عن التجربه الديمقراطيه في مصر وانها لازم تكمل ودي درس لكل الدول اللي عندها ثورات على انظمه مستبده قديمه. شويه بشويه ومع دخول 2013 الراجل فضل داعم للثوره والمرسي والديمقراطيه وكل الحاجات اللطيفه دي، وهو ومستشاريه كانوا بيحاولوا بكل قوتهم يخلوا مرسي موجود ومكمل لغايه نهايه مدته، لدرجه انه حاول يمنع اي انتقادات تتقال عن مرسي وحكومته في البيت الابيض، وطلع اوامر بمنع كتابه اي انتقاد على اي ورقه مهما كانت عشان يتجنبوا انها تتسرب ولا حاجه. لكن في الاخر ومع نهايه مدته الاولى من شهور بسيطه ودخوله في المده الثانيه والاخيره، بقى بعيد عن مصر واللي بيحصل فيها بشكل يومي، وبقى عنده بدل الملف 1000 ملف يركز عليهم. اهو كل ده خلى ان باترسون سفيره امريكا في مصر تضطر تلعب بطولها قصاد الليله دي، لانها هي اللي كانت عارفه السيسي وشخصيته من اول يوم، هي اللي كانت عارفه يقدر يعمل ايه ويروح لفين بطموحه، وهي برضو اللي كانت عارفه الخطه اللي دايره دي نهايتها ايه، فكانت بتحاول بكل الطرق توجه طاقتها للشارع عشان تحمس الناس، مش دعما لمرسي لكن عشان يكملوا بس تجربتهم الديمقراطيه اللي بداوها للنهايه. ووقفت فعلا قدام تجمع لمثقفين ونشطاء في مركز ابحاث في القاهره يوم 18 يونيو، يعني قبل اقل من اسبوعين على الانقلاب، وقفت تقول للناس ان دي الحكومه اللي انتخبتوها انتوا باقي المصريين، لو عاوزين تعزلوها وتهزموا الاخوان يبقى اعملوا كده بالصندوق مش بالمظاهرات، العنف عمره ما هيجيب غير شهداء اكتر وبس. وتاني يوم على طول قابلت خيرت الشاطر في المكتب بتاعه وطلبت منه يحاول يقنع مرسي يقدم شويه تنازلات يرضي بها المعارضه، لكن اكتشفت ان الشاطر رغم غضبه من المؤامره اللي بتعملها السعوديه والامارات عليه كان هو كمان على خلاف مع مرسي، وكل اللي حاول يقنعها بيه انه متوقع يوم 30 يونيو الدنيا هتبقى ولعه، لكن في امل كبير ان اليوم يعدي على خير على مرسي. فالوليه هزت راسها وقالت له يمكن، بس من جواها كانت حاسه انها مش مقتنعه، ما كانش ناقصها غير اشاره على راسها وتقول له والنبي يا اخويا قلبي موجش ومش مرتاحه لحسن يقلبوا على الجدع. بس السؤال هنا بقى، هل مرسي كان بيتصرف صح 100% طول الفتره اللي فاتت؟ الحقيقه طبعا انه لا، مفيش رئيس في العالم ولا اي بشر في منصب مهما كان كبير او صغير ما بياخدش قرارات غلط مثلا او من غير دراسه او على اقل تقدير قرارات عاديه لكن توقيتها مش مناسب ابدا. ممكن واحد يسالني هنا طب ما يبقى كده ايه الفرق بين مرسي والسيسي ومبارك مبارك واللي سبقوهم كمان، ما كل رئيس من دول كان له قرارات ما عجبتش الناس عادي، اشمعنى مرسي يعني اللي هنحابيله؟ انا اقولك، الفرق اللي بيميز رئيس عن التاني هو دراستك لشخصية الرئيس ده ودراسة قراراته كلها، هل كانت في صالح البلد ولا ضدها؟ هل هو فاسد اصلا ولا لا؟ محب للظهور وبتمشي دول تانية بفلوسها واوامرها ولا لا؟ فبالتالي تفهم قراراته دي اللي مش عاجباك، هل هي عن عدم دراسة وافية مثلا؟ او كان فاكرها صح وتوقيتها مناسب لكن خيشت منه؟ ولا كانت قرارات عن قصد عشان جات له باوامر من قوة خارجية او عشان شوية رز او عشان خايف على كرسي؟ هو ده الفرق بالظبط بين مرسي الله يرحمه وبين السيسي وغيره من الرؤساء. مرسي زي ما اتصرف صح فهو برضو اخد قرارات غلط، اما غلط في نفسها او في توقيتها، يعني مش صح تماما يعني، قرارات كان السبب في قلب الناس ضده اكتر واستغلتها المعارضة عشان تحشد الناس ضده وتقول لهم بصوا اهو هي دي نوايا، ده شخص مش كويس ومش عاوز الخير للبلد. بس الحقيقة وبعد كل اللي حكيناه على مدار الحلقات اللي فاتت، ممكن تحب مرسي او لا، ممكن تدافع عن قراراته بالكامل او لا، انت حر. بس في كل الاحوال مش هتقدر تنكر ابدا انه كان شخص نظيف ومحترم، شخص بيخاف من ربنا وعاوز فعلا الخير للبلد، حتى لو اتصرف بمنظوره في شويه حاجات شافها صحيحه لكن للاسف جابت نتائج عكسيه. من الحاجات دي مثلا انه عين محافظ جديد للاقصر اسمه عادل الخياط، وده كان عضو في حزب البناء والتنميه التابع لتنظيم الجماعه الاسلاميه. لحد هنا وممكن الخبر يبقى عادي شويه، لكن المشكله لما تعرف ان الجماعه الاسلاميه دي نفسها وقبل ما تعلن قرارها بنبذ العنف في التسعينات كانت قبل منه عامله مذابح واعمال عنف كتير، من بينها حادثه في الاقصر نفسها سنه 97، حادثه راح فيها فوق 60 واحد. فطبعا بمجرد ما الناس عرفت ان ده بالذات ومن الجماعه دي جاي لها محافظ، قاموا ما قعدوش وطلعوا حملات عنيفه ضده لدرجه ان هم منعوه يروح مكتبه لغايه ما استقال، رغم انه زي ما قال لا شارك في هجمات ولا له علاقه باي دم حصل في الاقصر. ده غير المؤتمر اللي حضره مرسي وكان مليان شيوخ سلفيين وسعوديين واتكلم فيه عن الانتفاضه السوريه وصفها انها حرب ضد ايران الشيعيه اللي بيمثلها حزب الله، وانه قرر يقطع العلاقات الدبلوماسيه بشكل تام مع النظام السوري ويقفل السفاره كمان في مصر.
ولذلك نرفض كل صور التدخل الاجنبي في الازمه السوريه باي شكل من الاشكال، سواء كان تدخل دول او ميليشيات او من اي طرف من الاطراف. على حزب الله ان يترك سوريا، هذا كلام جاد، لا مجال ولا مكان لحزب الله في سوريا.
مفيش كام يوم وحصلت مذبحه في قريه زاويه ابو مسلم في الجيزه راح فيها اربعه شيعه بهجوم عنيف والشرطه ما عملتش اي حاجه. طبعا اول حاجه جت في بال الناس من المعارضه انه ايه، ايوه مرسي بيشجع على الطائفيه، والدليل كلامه اللي قاله من كام يوم، والناس ما صدقت رئيسهم قال كده عشان يدبحوا في الشيعه. ويا دوبك الناس ما فائتش من الخبر ده لقت في وشها فضيحه جديده للحكومه بالمعارضه بكله، فضيحه ملخصها ان مرسي كان عامل اجتماع مع ممثلين الاحزاب والفصائل السياسيه عشان يتناقشوا في حكايه سد النهضه اللي هتعمله اثيوبيا، وعشان احنا عبقره ما شاء الله والنبهه هتبظ مننا، فكان كل واحد بيهبد هبده اجدع من اللي قبلها، فيقوم التاني الهبد حرقاه يقول لك وانا ما بعرفش اهبد يعني، خد يا ريس انا هديك الزيتونه اللي هتجيب لك الاثيوبيين ملفوفين في ملايات، وخد بقى عندك عليها بالساعات. كل واحد عمال يالف في افكار تخليك عاوز تخبط دماغك في الحيط تفقد الذاكره والنطق بالمره يعني. اللي يقول لك دي مؤامره اسرائيليه امريكيه صهر وبتروكيماويه، واللي يقول لك صاروخين عناب نفشخ بيهم السد، واللي يقول لك لا 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 احنا نشيل طوبه من رصه الطوب اللي عامله السد نجيبه على الارض كله في دقيقه، وواحد رابع يقول لك طب ما نبعت جواسيس على اثيوبيا يلعبوا في اساسها وهو راجل مستحيل قاعد فاضي بقاله فتره مش لاقي شغل، يعني هيوجب معانا في المصلحه دي؟ ها شليت ولا انا لوحدي بس؟ عموما وعشان خاطر صحتك الانجابيه فانا مش هكمل لك بقيه الافكار. المهم بس ان هم وهم قاعدين بيكملوا رغي، واحد قال لهم على فكره احنا على الهوا يا جماعه والنقاش ده كوكب كله بيشوفه. فجاه كل تنح وارتبك وما بقاش حد عارف يقول ايه. يا نهار اسود، ده هم نفسهم اللي بيرفضوا الحوار مع مرسي عشان ما يتزعش كلامهم، فجاه يلاقوا نفسهم على المسرح كده والناس بتتفرج عليهم في كل حته. بس اللي يضحكك ان رغم ان مرسي نفسه كان مصدوم بالموقف زيهم بالظبط، لكن كلهم استخدموا الموقف ده ضده عشان برضه يقولوا ان هو السبب، وانه كان فخ عامله عشان يوقعهم، وان كده نواياه مش مظبوطه وعاوز يطلعهم شكلهم زباله قدام الناس.
الاستعانه بالمخابرات لهدم اي سد يقام اذا كان فيه هذه الخطوره المحققه على مصر، لان بعض الخبراء قالوا ان بناء هذا السد يعتبر حاله اعلان حرب على مصر.
يبقى في تدخل في الشان الداخلي ويبقى في تاثير على القرار وعلى الاختيارات في اثيوبيا، والمجتمع هناك مكترئ الى اقصى درجه، واحنا شفنا ده.
احنا في اثيوبيا لازم نبقى عارفين تاثير فرق كره القدم بتاعتنا هناك، ابطال افريقيا لسنوات لهم تاثير جبار، زي الفنون وزي الفن عندنا تاثير كبير نقدر، وكله زي ما سيادتك عارف في افريقيا يعني بيتظبط كله بيشتغل وممكن يقوم باي حاجه في سكته يعني.
اجتماع مزاع الهواء. فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه. انا ما عنديش خطه سريه، لكن اللي انا هقوله ده بتعمله كل الدول.
عموما كل ده كان ممكن يتعامل معاه الناس على انه مصايب معتاده من بتوعهم الدنيا، وهم كده كده شافوا انيل طول الفتره اللي فاتت من بعد الثوره، فما بقاش في حاجه بتهزهم خالص ولا بتصدمهم. لكن يمكن اكتر حاجه علمت مع الناس الفتره اللي قبل الانقلاب الخطاب اللي قاله مرسي في التلفزيون يوم 26 يونيو، واللي رغم انه كان مدته كله على بعضه ساعه الا ثلث، لكن مرسي قعد فيه ساعتين ونص كاملين قال فيهم حاجات كتير مهمة. لكن قبل ما نتكلم عنها خلونا نحكي لكم حاجة صغيرة حصلت قبل الخطاب الأول. يوم 23 يونيو يعني قبل الخطاب بثلاث أيام السيسي طلع في خطاب قدام الشؤون المعنوية نقلته قنوات وجرايد اتكلم فيه عن الاحتجاجات اللي خلاص على الأبواب وفضل لها أسبوع، وإن الانقسامات اللي حصلت دي خطر على الدولة المصرية، ولو لازم الأمر الجيش هيتدخل عشان يمنع مصر تدخل في نفق مظلم، وقال إن في خلال الأسبوع ده لازم الفصائل السياسية تدور على صيغة تفاهم حقيقية تتفق بيها عشان مصلحة مصر وشعبها. هو أسبوع واحد صحيح لكن ممكن خلاله تتحقق حاجات كتير.
بقول القوات المسلحة تدعو الجميع وبدون أي مزايدات إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، ولدينا أسبوع يمكن أن تحقق فيه الكثير، وهي مرة أخرى دعوة من أجل الحاضر والمستقبل.
لحد هنا كان ممكن ناخد الكلام على انه عادي والراجل بيقول شعارات رنانه وكلام يوحد الصفوف ويلم الدنيا وبوسوا بعض والجو ده، لكن السيسي في نفس الخطاب قال كلمتين لو في متخلف عقليا وبيتعالج كان هيفهم منهم برضو انه هينقلب على مرسي باسم اراده الشعب ورغبته، وانه بعد الاسبوع المهله ده لو الاحتجاجات كانت محترمه وفي اعداد كبيره فهو والجيش كله هيقف مع اللي نزلوا ضد مرسي.
اراده الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف، ويخطئ من يعتقد أنه يمكن الوقوف أو التصدي أمام هذه الإرادة أو مجابهتها بالعنف، ونحن مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية إرادة هذا الشعب العظيم. خليني أقول لكم أن المروءة اللي ممكن إحنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف لما نشعر أن الشعب المصري كله مروع وخايف، إحنا نروح نموت أحسن بقى. صحيح لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة. أرجو أن إحنا كلنا نحمي مصر.
بعد الخطاب ده السيسي طلع على الاتحادية فقعد مع مرسي وقال له شوف يا ريس خليك مطمن، أنا اللي قلته ده كله برضي بيه بس شوية رجالة عندي وبحاول استوعب غضب المعارضة، فما تشغلش بالك باللي قلته، أنا في ظهرك ومدعمك بالكامل. وفي نفس الوقت طلع المتحدث العسكري يقول للصحفيين إن نية السيسي هتفضل دايما دعم كامل للعملية السياسية. كل ده للأسف خلى مرسي يصدقه ويقول لعله أضرب اللي بيعمله، كلام الطبطبة واحتواء غضب الناس مفهوم وكله بيعمله، المهم إن كلامه ووعوده بتقول إنه معايا. أهم الكلمتين اللي قالهم السيسي دول خلوه يكسب أرضية جديدة عند مرسي ويمهد لنفسه لما يقترح عليه شوية اقتراحات وتنازلات تساعد أكتر إنه يكسب المعارضة أو على أقل تقدير يهديهم شوية، ومن بينها إن الوزارات هيحصل فيها كذا تعديل وهيجي وزراء معارضين لمرسي وهيعمل لجنة جديدة عشان تقترح أي تعديل شايفه مناسب على الدستور. يعني الراجل حرفيا كان بيعمل اللي يقدر عليه عشان يهدي المعارضة عن خناعة إن هم خايفين على البلد وكل اللي هممهم المصلحة العامة مش مجرد عداوة لمرسي وإنه يمشي والسلام، يكش يجي شارون مكانه. المهم ان بعد القعدة بين مرسي والسيسي دي المستشارين بتوعه كتبوا له الخطاب اللي قلنا عليه بالمقترحات اللي قدمها عبد، وطلع يوم 26 يقوله في التلفزيون، لكن طول 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 لحد ما وصل لساعتين ونص. قال كل اللي في الخطاب عن كلام عن اعداء الثورة في الداخل والخارج وان المعارضة رفض التفاوض والاعلام ضده عشان الحيتان الكبيرة مش عاوزة تدفع ضرائب زي بقية الخلق، وفي وسط الكلام راح على احمد شفيق وقال انه هيتحقق معاه بتهمة الفساد وان القضاة كانوا بيزوروا الانتخابات ضد الاخوان من 2005 لما كانوا بيعافروا على كرسي قدام مبارك. الحقيقة ان مرسي قال حاجات كتير يومها، بس للأسف الخطاب اللي كان مفروض يكسب مساحة أرض جديدة ويهدي الناس ويمتص غضب المعارضة ولو حتى يحرجهم قدام الشعب انه بيعرض تنازلات وهم اللي مش عاوزين ده، الخطاب للأسف اللي كان مفروض يعمل كده عمل العكس بالمواضيع اللي دخل فيها مرسي، والتطويل في الخطاب للدرجة اللي خلت مستشارين ويصفوه بانه كارثي بدل ما كان مفروض يصلح الدنيا بوظها اكتر. بس وقتها كان مرسي الله يرحمه متصور ان الخطاب ده فيه حاجات كتير مهمة هتوصل للناس وهتجيب نتيجة إيجابية، على رأسها توصيل رسالة الكل انه مش هيسيب الفساد وانه مصمم ينقل مصر لحاجه ارقى واكبر، وانه كمان معاه دعم الجيش مش العكس زي ما بيقولوا. ويمكن عشان كده قال في الخطاب انه هياخد اجراء قانوني ضد اي حد يتهمه او يقول عنه ان الجيش والقياداته مش مدياله الدعم الكامل وواقفه معاه في تجربته السياسيه دي. لكن وش السيسي اللي جابته الكاميرات لحظه الكلام ده ومنظره وهو قاعد قافل سحنته وملامحه كلها متخشبه كانت بتقول برضه للكل ان الكلام ده كله بلح والجيش عارف هو هيعمل ايه بالظبط بعد 4 ايام، ومش بس الجيش ده حتى الشرطه وقتها كانت عارفه هيحصل وبتلعب بكروت مكشوفه خالص مش هاممها. يعني مثلا قبل الانقلاب باسبوعين ظهر فيديو لضباط في اجتماع مجلس اداره نادي الشرطه قاعدين مع بعض بيتكلموا فيه على خيانتهم من الداخليه في 2011 والذل والوكسه اللي شافوها من ساعتها، وبقى الكلام في القعده على الناس اللي كانوا رد سجون ودلوقتي بقوا رؤساء، ولو في ضابط واحد حاول يحمي مكتب للاخوان في 30 يونيو هيضربوا عليه النار في ساعتها بنفسهم.
المكتب اللي اتبنى يوم 30 يونيو 28 يناير لما اتخلى كلنا يوم 28 يناير لما كنا موجودين في الشارع ومقدورين كلنا والوزارة ضحت بينا كلنا وكان كل واحد فينا بياخد قراره من دماغه لان الاجهزة طبعا زي ما حضراتكم عارفين فصلت والتليفونات اتقطعت والكلام من ده كله، وفي الاخر ادى للوكسة اللي احنا كنا فيه. لازم لازم يا سياده اللواء ناخد دلوقتي خطوه صح قبل اليوم اللي جاي. احنا قبلها ب 15 يوم اول اما كمان كلنا وراه يوم 30 يونيو يوم 30 يونيو مفيش ضابط هيقف على مقر للاخوان المسلمين مفيش ضابط عشان هم هيجوا يضربونا تاني ويعيدوا الدم من تاني ويتقال ان الثوار نظام الشرطه هم اللي حرقوا الدم هم اللي منعوا الهجوم كل الكلام ده مبسط موجود مفيش ضجر في البلد طلع عليه الكلام ده الناس موجودين في السجون وبقوا بالرؤساء وبقوا ماسكين كلام لان مفيش الكلام ده يا اخوانا التاريخ ما ينساش الكلام ده يا صلاح بيه.
شوية وخرج بيان رسمي من الداخلية وأكد عليه اللواء صلاح زيادة رئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة إنه واجد عن الكلام رسمي وعلى عينك تاجر لا هيبقى فيه حماية لمقرات الإخوان ولا نيلة وعشان نقول إننا على الحياد فمش هنأمن أي مقر لأي حزب تاني في 30 يونيو رغم إن الخلاف كان ضد الإخوان ومقراتهم بس مش مع أي حزب تاني
وندافع عن الشعب ونحمي المنشآت الحيوية والشرطية فقط وإحباط أي محاولة لاقتحامها ولن نؤمن أي مقرات حزبية أو سياسية كما نتعهد بل لا نرفع اي عصا او سلاح في
وجه
اي متظاهر سلمي.
الاراء اللي اتقالت في هذا الاجتماع دي اراء مجموعه ضباط او ضباط مختلفين لكن البيان اللي طلع ده بيان يعبر عن جميع الضباط وعن النادي.
الكارثه الحقيقيه ما كانتش في الكلام ده بس قد ما كانت ان على مدار 3 ايام كان ناس مسلحه محدش يعرف هويتها بيطلعوا على مكاتب الاخوان في الارياف ويهاجموها وراح في الهجمات دي فوق الخمس اشخاص من الاخوان لدرجه خلت الناس في مقر المقطم يحصنوا المقر بالبوابات الحديد وكياس الرمله من كتر خوفهم ان ده يتكرر عندهم بعد ما خلاص الداخليه وصلت رساله واضحه وصريحه باللي بتعمله ان الاخوان ما بقاش ليهم ظهر ولا حد هيحميهم وان دور الحساب جه عليهم بقى. خلصنا الجيش والشرطه وهي المخابرات هتقعد تتفرج يعني لازم يبقى لها دور في الحفله هي كمان طلعت في الهوجه دي وخرج علينا في مؤتمر حسين كمال شريف اللي الناس عارفاه باسم الراجل اللي وراه عمر سليمان فاكرينه اللي كان في الفيديو بتاع تنحي مبارك والناس اخدته افيه ولزق صورته ورا كل رئيس من اول عبد الناصر لهتلر واوباما وخوفه خفرع كمان. اهو حسين كمال ده كان ضابط مخابرات ورئيس اركان عمر سليمان طلع الراجل في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون واتكلم فيه عن مؤامرات التيار الاسلامي وان في مخابرات سريه بتلعب في البلد ولازم المصريين يخرجوا على الرئيس ويبقى الخروج ده استفتاء حقيقي على رفض الناس للاوضاع اللي في البلد وفشل النظام في الحكم.
قانونين بما هو موجود الان الناس نزلت يبقى ده معناه رفض لما هو موجود الان فبنعتبر استفتاء الناس نزلت يبقى رفضه رفض قاطع لا نقاش فيه برفض الحاله السياسيه والاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه والاوضاع اللي احنا كلنا عايشينها وشايفينها.
كده بقى عندك جيش وشرطه واعلام ودولة عميقة بتحشد الناس وتقلب المعارضة الوطنية الحقيقية ودول نادرين جدا. أما الديكور والكومبارس فمش هممهم إلا مصلحتهم والقرشين اللي هتحطوا لهم في البنك. وفوق ده كله عندك مخابرات بتحاربك بكل المعلومات اللي عندها عنك ودول عربية بتدفع عشان تسقطك ونشطاء سياسيين عارفين إن المولد المنصوب ضد مرسي ده عشان بس يسقطه وإن اللي منظمينه هم نفسهم الناس اللي قتلوا الثوار الأحرار من أول يوم في ثورة يناير. لكن في نفس الوقت كانت الأولوية عندهم إن التيار الإسلامي يمشي وأكتر من ناشط كان شايف الإسلاميين معظمهم إرهابيين وإن المسيرات اللي الناس هتعملها هيبقى فيها اشتباكات فلازم كل واحد يأمن نفسه ويبقى معاه وسيلة حماية. يعني باختصار يوم 30 يونيو كان جاي وجاي معاه حرب أهلية حقيقية زي ما قال عنه شيخ الأزهر حرب اتجهز ليها الجيش ليلتها وبدأ يتمركز حوالين قصر الرئاسة وماسبيرو وكذا موقع استراتيجي في القاهرة وتجهز الناس عشان يصحوا الصبح يتحركوا بمسيرات. لكن لا المخابرات ولا الخارجية ولا حتى الناس المؤيدة في مرسي في أمريكا نبهته حتى أن الانقلاب مش على وشك ده بدأ فعلا كرة النار بدأت تتدحرج فالكل سابها هي ونصيبها بقى تعمل اللي تعمله في البلد. وأول حركة من كرة النار دي كانت صبح 30 يونيو مئات الآلاف خرجوا من كل حتة في البلد وعلى رأسها القاهرة محدش خايف ولا قلقان يتصاب او يجرى له حاجه ويخاف ليه والجيش والقنوات والمراسلين واصحاب المحلات ونجوم السينما وفن ومجتمع وسياسه كلهم خارجين مع الناس العاديين وكل دول بتحميهم الشرطه اللي كانت بتهتف معاهم ويتوزع عليهم ازايز ميه عشان الحر وبتديهم ورد ولابسه زيهم تيشرتات تمرد وبتتشال على الكتاف وبتحضن فيهم من بعد ما كانت من سنتين بس هي اللي تضرب عليهم نار لما خرجوا ضد مبارك. من كل حته كان ممكن تسمع هتافات للسيسي والجيش وهتافات ضد مرسي وحكومته وخروف فرو كده مكتوب عليه اسماء الاخوان تلاقيه طلع فجاه وبيتذبح قدام قصر الرئاسه في اشاره لنهايه الاخوان ترفع راسك فتلاقي طيارات هليكوبتر طايره في الجو بتحدف على المتظاهرين اعلام مصر والناس عماله تهتف وتصفر. خالد يوسف بقى باعتباره وطني وثوري لا وشوف الصدف مخرج سينما فقال لك انا راشق في اللقطه وطلع يصور اللي بيحصل من طيارات الجيش بعد ما اتصل بقيادات الجيش نفسه وهو اللي طلب كده بس الظاهر الموضوع عجبهم فواحد اتسحب من لسانه وجري يتصل بنيويورك تايمز عشان لو في صحفي حابب يجي يصور من الطياره بتاعتهم هو كمان. بس بعد شويه قالوا بلاش، مش مستاهل، كفايه الفيديوهات بتاعت خالد. على الناحيه الثانيه بقى كانت مظاهرات الاخوان مكمله من قبل الانقلاب بفتره في رابعه العدويه والنهضه قريب من قصر مرسي، ما كانتش كتيره قوي مقارنه بالباقي، اغلبهم رجاله كبار في السن، وفي منهم اللي رايح جاي في تنظيمات كده، واللي شايل شومه، واللي شايل مضرب بيسبول او دروع صفيح، في الوقت اللي كلهم يا بيصلوا يا بيعملوا تمارين وهم بيرددوا اناشيد اسلاميه او بيهتفوا بالروح بالدم نفديك يا اسلام. ورجاله مرسي في كل مكان. كان عندهم شبه يقين ان مرسي هيتصرف اكيد وهيلاقي حل في الدنيا اللي بتولع دي بشكل يعني يحسسك انك مش عارف يعني طب دول يتخاف منهم اصلا ولا يتخاف عليهم، دول غلابة والله. مع دخول نص الليل بدا الهجوم على مقر الاخوان في المقطم، طوب وازايز ومولوتوف وقنابل غاز وبنادق بتاعه خراطيش الصيد، ده حتى اللي كان معهوش سلاح ولا حاجه في ايده كان بينور عليهم بالليزر الاخضر بيدور لو في اخوان مستخبين جوه بعد ما القيادات هربت كلها. المقر اللي كان يولع فيه النار ما تلاقيش حد يتدخل او يعمل حاجه، وطبعا الشرطه ولا كانها هنا اصلا، كنت تلاقي ضابط من دول واقف بعربيه دوريه او عربيه مدرعات بعيد عن النار وقاعد يتكلم في اللاسلكي وياخد تعليمات شويه، وتلاقي دور العربيه وخلع، مالوش دعوه بالليله اللي حصل دي. ده غير الناس المريبه اللي اتلاحظت عند المقر الرئيسي واقفين يتفرجوا، ما انتش عارف دول الناس بتتفرج عادي ولا مشرفين على الهجوم اللي بيحصل ولا مخابرات ولا ايه بالظبط. بالنسبه بقى اللي كان بيرد من الاخوان وهو بيحاول يدافع عن المقر او عن نفسه، كان بيبقى مستخبي ورا اكياس الرمله من ورا الازاز وبيضرب من بندقيته، واللي كان بيقع في ايد المتظاهرين او حد يمسكه وهو بيهرب كان خلاص شكرا على كده، بيتسحب ويتضرب ويتسحل في الشارع وفي الاخر يتسلم للبوليس. عند مقر واحد بس مات 8 افراد، وطلعت وزاره الصحه تقول ان هم ماتوا برصاص الاخوان. طب تسال عن الناس اللي جوه ما تلاقيش اخبار، مجرد بس فيديوهات للمقرات وهي والعه لحد الصبح، واللي عرف من الحراميه يطلع بحاجه من المقرات دي طلع بيها وجري يبيعها. محدش بالظبط قدر يحدد عدد الناس اللي خرجت في 30 يونيو، يعني بره قالوا يمكن حوالي 1,000,000 في كل مصر، وحتى الاخوان والاعلام والجيش والمخابرات كلهم اتكلموا مع مرسي في ارقام متباينه ومش محدده، يمكن اعلاها الجيش اللي قال في القاهره بس 650,000 واحد. ولما رجع مرسي مستشارينه لشركات المحمول عشان يشوفوا عدد الموبايلات اللي كانت موجوده في ميدان التحرير ورابعه وغيرها من الميادين بالاضافه لجوجل ايرث كمان، لقوا ان المظاهرات متكافئه تقريبا، فقالوا منطقي باعتبار السنين اللي فاتت دي كلها كان التيار الاسلامي بيحشد عدد كبير من الناس وله انصار في كل حته. بس سواء الاعداد كانت كبيره او صغيره، فالثابت ان بعد الحشود دي كلها وبعد ما مات 15 واحد يومها في كل حته في مصر، مرسي الله يرحمه بدا يشوف قوه الجهه اللي بتعديه دلوقتي وقادر على ايه، وايدها اللي واصله في الشارع تقدر تجمع ضده قد ايه ناس. عشان كده تاني كان مستعد انه يتفاوض على اللي يرضي الناس ويريح المعارضه عشان الامور تهدى. بس للاسف الامور ما هديتش، فضلت الناس في الشوارع والطيارات الاف 16 بتاعه الجيش بتضلل عليهم في السماء وبترسم قلوب فوق ميدان التحرير، وحوالي 5 طيارات هليكوبتر عماله تلف فوق وسط البلد ومتعلق فيها اعلام مصر باحجام ضخمه كانها بتحاول بكل الطرق تخلي الناس في الشارع ما يروحوش. في المقابل بقى الاخوان والسلفيين ما راحوش شغلهم، واللي استقال استقال من اصغر موظف لحد المحافظين اللي كان معينهم مرسي واللي ما قدروش يروحوا مكاتبهم، بعكس زمايلهم اللي جايين من الجيش او لواءات الشرطه اللي كانوا عادي جدا ومعاهم حمايه كامله وهم رايحين شغلهم. في وسط كل ده اكيد بتسال طب ومرسي كان عامل ايه، ايه وضعه في كل الجنان اللي حصل ده. الحرس الجمهوري نقلوا مرسي والمستشارين بتوعه لدار الحرس الجمهوري بشكل يبان انه لحمايته من اي خطر او هجوم، وبعد ما اتعزلوا كلهم بقوا قاعدين يتابعوا المظاهرات من خلال وسائل الاعلام وتقارير المخابرات والمحافظين والاخوان. في وسط كل ده اتصل اوباما بمرسي للمره الثانيه في خلال اسبوعين بس، وحذره تاني انه مش هيقدر يسيطر على الجيش ولا يوجهه، لان الجيش لو شايف البلد في خطر هيتصرف من دماغه ومش هيستنى قرار من امريكا. كل اللي قدر يعمله ان هم نقلوا لقيادات الجيش تحذيرهم من تدخل عسكري في النظام والحياه السياسيه وشكرا على كده. فرد عليه مرسي ان الجيش لازم ياخد التوجيه من الحكومه المنتخبه ديمقراطيا لا من دماغه ولا من امريكا. فيعني اوباما بقى مش عارف يقول له ايه، هو عارف ونظامه عارف والكوكب كله عارف ان ده انقلاب على الحكومه المنتخبه ديمقراطيا، فجيش ايه اللي هيسمع كلامه؟ لكن برضه كان عنده ظن ولو صغير ان ممكن مرسي ينقذ نفسه ويكمل مدته لو عارف ياخد الخطوه المناسبه دلوقتي. عشان كده مرسي قال انه بيدعي المعارضه فعلا لحوار ومفيش استجابه نهائي، بيحاول يوصل للمسيحيين والشباب، بيحاول ياخد طلباتهم بجديه ويعمل تغييرات على الحكومه، وبعدها يبقى في دستور وانتخابات برلمان، عشان زي ما قال بالنصر مش عاوز اشوف بلدي بتتقسم، انا بحاول بكل وسعي اكتب تاريخ جديد لمصر الديمقراطيه، وكل اللي عاوزه في حياتي ان السلطه دي يوم ما تتنقل تتنقل في انتخابات لمرشح جديد، انا هبقى سعيد جدا لو ده حصل. الكلمات دي اللي سجلها صحفيين اجانب لا هم مع الاخوان ولا هم مع الجيش تخليك تفكر فعلا ان الراجل ده اتظلم، وانه بعيدا عن تلميع الاخوان او تشويه السيسي ونظام نظامه، فهو كان فعلا بني ادم نظيف ورئيس وطني عاوز يخدم البلد مهما شفت في نظامه قصور او حاجات مش عاجباك، لدرجه خلت ناس كتير جدا من اللي خرجوا في المظاهرات دي او قالوا عليه فاشل وما ينفعش للبلد دلوقتي بيلعنوا غبائهم وبيقولوا ازاي اتضحك علينا او ما شفناش الحقيقه دي من البدايه. لما اوباما سمع الكلام ده كل اللي طلبوا منه انه ما يتعاملش مع الموقف كانه مشكله عاديه او روتينيه، الوضع فعلا خطر والشعبيه اللي بدا بيها من سنه وكانت 51% مش رقم ابدا يعتمد عليه، ده محتاج شغل كتير عشان يكسب ارضيه اكبر. شفت اللي عمله نيلسون مانديلا في بلده؟ انا لسه جاي من هناك والراجل في المستشفى وحالته كرب، بس الناس كلها زعلانه عليه. اول ما وصل الحكم كان ممكن يروح للاقليه البيضاء في جنوب افريقيا ويقول لهم احنا الاغلبيه هنعمل اللي احنا عاوزين، بس الراجل ما فكرش كده ودور على اقليه ولعب عليها. يا راجل ده جاب السجان القديم بتاعه وحطه على راس جهاز الامن. اهي الحركات الصغيره دي هي اللي خليته محبوب من الكل والناس بقت كلها شايفه انها جزء من البلد ومفيش حد بعيد او ملوش اهميه. مرسي فكر شويه في الكلام اللي قاله اوباما ورد عليه انه موافق على كل حاجه بيقولها وان دي نصيحه كويسه من صديق مخلص لمصر وله هو شخصيا، عشان كده هيقابل المعارضه بكره عشان يتناقش معاهم يعمل ايه يرضيهم ويبني بيه دوله مدنيه وديمقراطيه زي ما بيطلبوا وزي ما هو كمان عاوز. بس قبل ما يقفل اوباما قال له لو عاوز التاريخ يخلدك فعلا خليك جريء، ما تلتزمش بالقانون والقواعد، اتصرف بره الصندوق وخد قرارات جريئه محدش يتوقعها. وراح قافل السكه وساب مرسي يفكر في الكلمتين دول على رواق ويسال نفسه يا ترى يعمل ايه جريء يهدي الدنيا. وده نفس السؤال اللي سالوه مستشارين مرسي للسفيره ان باترسون لما جيت تزوره في دار الحرس الجمهوري، فقالت لهم بصوا يا جدعان انا مش عاوز ابقى بومه يعني، بس الموضوع هتبقى نهايته وحشه واخرته سجن، فلازم مرسي يتصرف. وحكايه تغيير رئيس الوزراء دي كان ممكن تاكل من كام اسبوع، دلوقتي الموضوع ممكن يوصل لاستقاله مرسي نفسه. اللعبه ما بقتش في ايد المعارضه ولا عمرها كانت معاهم اصلا، الليله كلها في ايد السيسي. فالمستشارين قالوا لها سيسي ايه يا ست الكل، السيسي كان هنا من كام يوم ووافق يدعم مرسي في قراراته والتنازلات اللي عاوز يقدمها. فالوليه بصت لهم كده وتنحت ما بقتش عارفه تقول ايه. يعني بص هو مفيش مصادر تقدر تقول هي كانت بتفكر ايه في اللحظه دي تحديدا، بس تقدروا تتخيلوا هي كانت بتقول ايه. المستشارين عرضوا عليها الاسماء اللي اقترحها مرسي عشان يتعينوا في رئاسه الوزراء، ما بين مدير البنك المركزي او سياسي مرضي عنه في الغرب او واحد من اللي خدمه في ايام مبارك والمجلس العسكري من بعده. المهم ان كل الاسماء دي ما كانتش باترسون عندها مشكله معاها او اي واحد يحل الازمه والسلام، وهي قايمه مروحه حست بنفس الاحساس اللي جالها عند خيرت الشاطر، فاكرينه؟ ايوه هو ده. قالت لمرسي انت متاكد انك كويس؟ انا رايي انك تيك كير يعني، خد بالك بس وربنا يسترها عليك. هي الحقيقه ما قالتلوش ربنا يستر عليك، دي من عندي فعدوها يعني، بس ده كان مضمون الكلام. عموما هي الوليه دي اصلا على قد موقفها المحترمه على قد ما كان ادامها اخضر على كل الصراحه، ما تنزلش في حته الا وتتاكد ان في مصيبه هتحصل اول ما تروح، يا دوبك ترزع واحده تيك كير دي فتقول لها بس الله يسترك كده اتعشت، وتقعد تستنى قضاك بقى وزي ما ربنا يبعت لك بقى انفجار حريقه ماس كهرباء انت ونصيبك يعني. ده لدرجه حتى مستشارين مرسي كانوا مسمينها السفيره تيك كير من كتر الكلمه دي ما كانت شق شويه. وجه السيسي في دلها مش بقول لكم شق، دي ما كملتش حتى الكير بتاعتها، كان عاوز ايه بقى؟ الراجل جه وسمحت الدنيا كلها على وشه، تحسه لسه مخلص حلقه للشعراوي يوم الجمعه ومولع عود بخور وجاي مستحمي كده والطهاره بتنط من وشه. قعد مع مرسي بابتسامته اللزجه دي على الكنبه وايديه بين رجليه وحطت شنطته جنبه، تحسه قاعد مع مدير المدرسه ولا حاجه. قعدوا يتكلموا عن التعديلات اللي هتحصل في الوزراء والموقف اللي داير وازاي يخرجوا من الازمه دي. واذ فجاه يا مؤمن يدخل مدير مكتب مرسي معاه رساله للرئيس. اتاري التلفزيون كان بيذيع في نفس اللحظه بيان من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيقول فيه لو مطالب الشعب ما اتحققتش في خلال 48 ساعه المجلس العسكري هيضطر يفرض خريطه الطريق بتاعته. القوات المسلحه عمرها ما هتبقى طرف في دايره السياسه والحكم دي، لكن كل تضييع للوقت هيوصل في النهايه لانقسام وصراع اكبر. تقريبا كل اللي اتعامل مع السيسي في الفتره الاخيره قبل الانقلاب كان الرياكشن الرسمي بتاعه يخرب بيتك انت جنس مليتك ايه يا ابني. مرسي بعد ما سمع البيان قال له افهم انا ايه بقى من الكلام ده بالظبط، يعني ايه؟ فالسيسي قال له مفيش حاجه يا ريس، وانت هتاخد على الكلام ده برضو؟ القوات المسلحه مش بتخطط لانقلاب ولا ليله، دي بتشجع كل الاطراف تتفق وتعمل تسويه مش اكتر يعني. وعشان اثبت لك ان نيتي سليمه انا هطلع بيان جديد يوضح الليله كلها ما تقلقش. وفعلا طلع البيان عشان المره دي يبقى الكلام لا لغز ولا يحمل معنيين ولا ينفع معاه اي تفسير او شرح. البيان الجديد كان بيقول ان القوات المسلحه بتتعهد ما تعملش انقلاب عسكري صحيح، لكن الانقلاب اللي تقصده اللي مش هتعمله لا هو بتاع سنه 52 بتاع الملك فاروق ولا هو بتاع 2011 ضد مبارك. احنا مش هنعمل غير اننا نخرج للشارع بس عشان نقف جنب اراده الشعب المصري العظيم. خلينا نبقى متفقين ان رغم كل الشواهد والمواقف اللي بتصرخ ان الراجل ده شمال، لكن مع ذلك مرسي الله يرحمه كانت ثقته فيه لاخر مدى، سواء بقى عن يقين انه كويس او حتى عشان شايفه افضل قيادات الجيش المتاحين. لكن بعد التصرف الاخير ده والبيان اللي ما يحتملش اي لبس او فهم غلط، فمرسي نفسه الله يرحمه هو مستشارينه بقوا شايفين ان ده انقلاب بكل المقاييس خلاص. وعشان كده افتكر مرسي الكلمه بتاعت اوباما بتاعت التصرف الجريء الغير متوقع اللي ممكن ينقذه وينقذ الدنيا من الانهيار. فبدون مقدمات عرض مرسي على السيسي انه يبقى رئيس وزراء، وبكده يضمن وجوده في تاني اكبر سلطه في البلد، وفي نفس الوقت محدش هيقدر يتكلم في المعارضه ويقول ان مرسي اشتراه او سيطر عليه. والظاهر التصرف ده كان فعلا جريء لدرجه انه اربك السيسي وخلاه ما ياخدش قرار في لحظتها او يرد باي حاجه. كل اللي اكتفى بيه انه هيبقى وسيط وينقل الفكره للمعارضه ويرجع يرد في اقرب وقت، وفعلا مشي وساب مرسي، لكن لا نقل الفكرة ولا عرض اقتراح ولا حتى اتكلم تاني مع مرسي. التصرف ده كان اخر كارتي في ايد مرسي الله يرحمه، وللاسف من غير ما يعرف كان التصرف ده اللي اكد للسيسي انه ما ينفعش يكمل لعبه القط والفار معاه. كفايه قوي لعب من ورا الستاره وهدوء واتزان وعقل، دلوقتي لازم كل الاقنعه تتشال واللعب يبقى على المكشوف خلاص، والا كل اللي رتبه هيضيع على الفاضي. عشان كده رد السيسي كان بسرعه، وعن طريق واحد من رجالته اللي هو محمد العصار اتصل بقصر الرئاسه وبلغ مستشارين مرسي كلمتين اتنين: الباشا يمشي وبس كده. هنا مرسي حس ان ظهره بقى للحيطه، مش بس مفيش سند معاه ولا حمايه ولا اي دعم، ده كمان مهدد يفقد حياته او على اقل تقدير يترمي في السجن لحد ما ربنا يريد بمصير هو وحده سبحانه اللي يعلمه. عشان كده ما كانش قدامه غير يطلع للناس في خطابه الاخير يكلم المصريين اللي مفترض وقتها عندهم بقيه عقل تخليهم يفوقوا قبل الكارثه اللي هتحصل، يفكرهم انهم من سنتين بس كانوا ضد مبارك وبيهتفوا باسقاطه عشان يبقى لهم رئيس منتخب وحكومه جايه بارادتهم زي باقي دول الخلق، مش بعد ده كله يقعوا تاني تحت ايد واحد مختل وعسكري يحكمهم بالحديد والنار من جديد. ما كانش قدام مرسي الا خطابه الاخير ده اللي قاله في استوديو صغير في دار الحرس، واللي قعدنا نتريق عليه ونسف ونقلش، والاعلام يقول ايه يا عم انت مش حافظ غير شرعيه 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 ولا ايه 50 مره شرعيه، شايفينا مصريين الراجل بيفلفص ومتبت في السلطه بايديه واسنانه يكشي تولع البلد، من غير ما واحد فيهم يعرف ولا احنا كمان انه كان عامل زي راجل بيصرخ وهو بيطلع في الروح على سريره يمكن الناس تحس وتفهم. راجل عمال يهتف بالناس ان فوقه قبل ما البلد تضيع يا بهايم، الناس اختاروني في انتخابات حره ونزيهه والشرعيه هي الطريقه الوحيده لحمايه البلد ومنع سفك الدم. الراجل كان بيقول ان لو تمن حمايه الشرعيه هو دمي فانا على استعداد ادفع الثمن، واحنا كل اللي كنا فاكرين وقتها انه ماسك في الكرسي ومش مهم اي حاجه تانية.
حافظوا على مصر، حافظوا على الثوره، الحفاظ على الثوره اللي احنا اكتسبناها بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسيرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا معارضين، اوعوا الثوره تتسرق منكم باي حجه، الحجج كتير والسحره كتير والتحدي كبير وانتوا قادرين تواجهوا هذا، ازاي نحافظ على الثوره؟ ازاي ما تتسرقش مننا الثوره؟ انا قدامكم ثوره 25 يناير وتحقيق اهدافها كامله والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها حياتي، حياتي أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، أنا عايز أحافظ على الأطفال ولادنا اللي حييجوا يكبروا بعدنا، أنا عايز أحافظ على البنات حيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن أبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الظلم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسد ولا يعطون الدنيا أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. إذا كان الحفاظ على الشرعية تمن دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره، حسبة لله سبحانه وتعالى، حسبة له سبحانه وتعالى. اوعوا حد يضحك عليه، اوعوا توقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لنتذكر جميعا الله سبحانه وتعالى هو خاطبنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
حتى الاعلام الوسخ طلع تاني يوم الصبح في الجرايد زي الاهرام بمانشيت قد كده اهو بيتكلم عن اقاله ولا استقاله، وبقى الفجر عيني عينك وهم بيتكلموا عن اعتقال الجيش لقيادات الاخوان، وان اي حد هيقاوم او يعترض على القرارات دي هيتم اعتقاله هو كمان. الكل كان في حاله هياج عام، كله عمال بيفكر في اللي هيحصل في كام ساعه اللي فاضلين، وهل مرسي هيمشي ولا هيقعد، فاضل قد ايه على 48 ساعه اللي حددهم السيسي، لدرجه تحسسك انه ما كانش فاضل غير ان هم يجيبوا فشار وحاجه ساقعه ويقعدوا يتفرجوا على الفيلم اللي داير كانهم بيتفرجوا على افنجرز ولا حاجة. في الوقت ده وزير الخارجية القطري اتصل بمستشارين مرسي عشان يعرض عليه نصيحة من جون كيري انه يفوض صلاحياته لرئيس وزراء جديد وليكن البرادعي مثلا، وبكده يضمن ان الناس تهدى ويفلت من مصير اسود مستنيه. لكن حتى المستشارين كانوا عارفين انه مش هيقبل ابدا، وهو نفسه كان بيشاور على رقبته ويقول لهم دي قبل تصرف زي ده. انا اموت ولا سلم لسيطره عسكريه ابدا، ولو في بديل فعلا فانا مستعد امشي، بس بعد ما الناس تنتخب برلمان جديد الاول. لكن للاسف كان اقتراحه ملوش قيمه بعد ما الدايره قفلت عليه، والسيسي خطط لكل ده من البدايه. يعني ايه تمشي بعد ما ترجع لي بلد ديمقراطيه تاني؟ امال انا عملت انقلاب ليه؟ مؤاخذه. في التوقيت ده نشر عصام الحداد مستشار مرسي بوست طويل بالانجليزي على صفحته في فيسبوك. البوست كان تحذير مباشر للغرب وتوصيف للي بيحصل بالكلمه المناسبه والواضحه ليه، ده انقلاب عسكري. كتب عصام في البوست ده ان هو واسرته ضحوا عشان الثوره زيه زي غيره، ولما عملوا كده ما كانش عشان النخبه تحكم ولا عشان ديمقراطيه مشروطه وناقصه، لكن عشان الحريه اللي تخلي المصريين يختاروا اللي هم عاوزينه من كذا رؤيه او اتجاه سياسي في البلد، ومن بينها الاخوان. من ساعه ما مسك الاخوان وهم بيتهموهم ان هم مسؤولين عن كل عنف بيحصل، يمكن من اول يناير 2011 كمان، وان الناس بتميل لتصديق ده، لكن فيما بعد الناس هيكتشفوا ان كل ده كذب وهتبان الحقيقه. قال كمان ان في مئات الالاف بيدعموا الديمقراطيه وحق مرسي ان يكمل مدته، وخرجوا فعلا عشان يقولوا ده، لكن بيحذر الكل ان اي انقلاب لازم بيجي ومعاه الدم، سواء من الجيش او الشرطة او حتى المرتزقة المتأجرين. لازم هيبقى فيه ده عشان يقول للعالم ان الديمقراطية دي للناس التانية مش للمسلمين. زمان كان ممكن حكومات اجنبية واعلام اجنبي يسيطر على البلد ويمشيها على مزاجه لو الاصلاحات اللي بتحصل في مصر مش مناسبة ليهم او مش عاجباهم. اهي نفس الحكومات دي دلوقتي هتسكت على الانقلاب لانه ماشي على هواها، وده النفاق الحقيقي اللي مش هيرضى به المصريين ولا العرب ولا المسلمين ابدا. بعد ما كتب البوست اتصل بالبيت الابيض وبلغهم نفس الكلام بالنص، لكن الرد كان بارد جدا وحيادي جدا. مرسي لازم يقبل العزل عشان البلد تستقر. هنا تاكد عصام الحداد ان امريكا كلها بالكامل بقت مع السيسي ومع الانقلاب ومؤيده كمان، فمحدش يتوقع منها تتدخل او تعمل اي تصرف اخير ينقذ الموقف. لما مرسي عرف الكلام ده كان اخد قراره. بيحكي المستشارين عنه انه كان في منتهى الهدوء والسلام، وكان بيضحك وبيحكي لهم مواقف حصلت له وهو شاب زيهم ايام السادات وهم بيشتغلوا في السياسه. كان عارف انه هيموت وقال لهم كده، لكن مع ذلك كان متقبل الوضع بشجاعة عجيبة. كل اللي طلبوا منهم ياخدوا بعضهم ويخرجوا عشان يفضلوا في امان وما يتبهدلوش معاه. ومع اخر واحد خرج من المكان كلهم سمعوا الحرس وهم بيقولوا اقفلوا البوابات، فتأكدوا ان دي خلاص النهاية. كانت دي نهاية مرسي في الحكم وبداية السيسي في ظهوره للناس بشكل مباشر وواضح، وتعودوا من دلوقتي على انه البطل المنقذ اللي خلص مصر من عصور الظلام اللي كان مرسي جايبها معاه للبلد. طلع السيسي في خطاب على التلفزيون بالبدلة العسكرية ووراه البرادعي والبابا بطرس وامام الازهر وحتى رئيس حزب النور قاعدين مترصصين وهو قدامهم بيكلم الناس عن انهم ما طلبوش الجيش عشان يتولى السلطه، دول طلبوه عشان يضمن حمايه مطالب الثوره، وعشان كده الجيش كان لازم يتحرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، ان القوات المسلحه لم يكن في مقدورها ان تصم اذانها او تغض بصرها عن حركه ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
والجيش فعلا اتحرك، قفل الطريق ونزل الدبابات والمدرعات في الشوارع، وقفل قنوات الإخوان، وعمل طوق محكم حوالين دار الحرس الجمهوري وقصر الرئاسة، ومنع وصول أي حد لميدان رابعة والنهضة. ده غير حملة الاعتقالات اللي كانت لسه شغالة وعمالة تصطاد في قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة زي الدبان. الجيش وعلى راسه السيسي أنهى أغرب 4 أيام في حياة مصر وأوسخ انقلاب جه في تاريخها، وساب الناس منتشية ومصدقة أنها انتصرت، وإن كلمتها مشيت على الإخوان ومرسي وحكمته، وإن الموضوع مجرد نادي كورة مشى مدرب وهيجيب واحد تاني وشكرا على كده، والحياة هتبتسم اخيرا بعد سنه سودة. لكن ولا واحد من المصريين كان عارف ان السواد الحقيقي ما كانش انتهى، ده بدا. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام الجايه، وايه مصير مؤيدين مرسي المحبوسين في مكانهم لسه، وهيعمل ايه السيسي مع مرسي اللي منتظر مصيره بشجاعه؟ هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.